الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والدرس 24 من الحموية، ومن متأخرهم شيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، ويقال له الجيلاني، وهذا تنتحله الأحمدية أكثر من غيرها والجيلانية، ويعتقدون فيه أنه قطب الأقطاب، ويعتقدون فيه الشرك الأكبر، حتى أنهم يتغنون بقصيدة على لسانه لو كان هو القائل لها فهو الكفر الذي ما بعده، نسأل الله السلامة والعافية. في كتابه الغني: أما معرفة الصانع، ليس من أسماء الله، لكن مع أنه قد جاء في الحديث والله صانع، لكن كثير من أهل العلم يذهبون إلى عدم إثباته اسما. بالآيات والدلالات على وجه الاختصار، يعرف بالآيات الكونية والآيات الشرعية، فهو أن يعرف ويتيقن أن الله وحده واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستوى على العرش. لو قال بالعلو بدون لفظ الجهة طيب. محتوى على الملك، محيط علمه بالأشياء، يعني محيط علمه وهو على عرشه مرتفع بائن من خلقه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره 1000 سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى. يأتي الآن إلى هؤلاء الصم البكم من الجيلانية والأحمدية، يعتقدون أن الله في كل مكان بذاته، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، ذات الصفة حقيقة وليس هو الاستيلاء. وذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. إنما الآن يقول لهم: أنتم تقولون أتباع الجيلاني، هذا الجيلاني يقول كذا، أتباع بن خفيف هذا يقول كذا، الجنيد يقول كذا، المحاسب يقول كذا، إذن أنتم من تتبعون؟ تتبعون جهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي؟ قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان يتعبد لله به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول، قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذا من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قال الجماعة، أي أهل السنة السلف، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان. قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قال الله تعالى، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. يعني يقول: أدلة العلوم ما تحتاج إلى أن نبقى نجمع الأدلة ونقول هذا عند العامة أمر مسلم به. إيش معنى العامة؟ عامة المسلمين، عامة أهل السنة، عامة من سلمت عقيدته. إنما الآن في الزمن المتأخر كثير من الناس أخذوا بدين من يتابعون، فالأشعري مع الأشعري، والمعتزلي مع المعتزلي، والرافضي مع الرافضي، والخارجي مع الخارجي. تعجب حتى الخوارج، الخوارج الذين فتنتهم الخروج على الحكام، كيف تأثروا بهذه الأقوال فأصبحوا معتزلة. خوارج الزمان العباضية ومن إليهم معتزلة، ينفون ما ينفي المعتزلة ويثبتون ما يثبت المعتزلة. وقال أبو عمر بن عبد البر: أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر: أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني يثبتون الصفة على ما يليق بالله عز وجل. وانظر كيف شيخ الإسلام ينقل عن ابن عبد البر. وسبحان الله كثير من العلماء ينقلون عن ابن عبد البر الكلام المختصر المفيد في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. وأما أهل البدع الجامعة المعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه وهو عند من أقر بها نافون للمعبود. وهم يعني المعتزلة والجهمية يزعمون أن أهل السنة مشبهة، وهم عند من أقر بالصفات يلزمهم أن يكونوا ماذا؟ نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا كله كلام بن عبد البر إمام أهل المغرب رحمه الله وتجاوز عنه. وفي عصره الحافظ أبو بكر البياقي مع توليه المتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم بل والنقل عنهم تجاوز الله عنه، قال في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة. هذا الكلام ما كان يحتاجه قضية الجارحة لأنها من الألفاظ التي يأتي بها أهل البدع، وإلا نقول لله يدان حقيقيتان تليق بجلاله. لورود خبر الصادق به قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقال بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل قوله في غير ما حديث في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظة كتب لك التوراة بيده، ومثل ما في صحيح مسلم وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله بيده الأمر والخير بيديك والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، قول المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بالشمال ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. لفظة الشمال شاذة، خرج مسلم من طريق عمر بن حمزة قال منكرة. يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بيده. وقول يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق من دخلك السماوات الأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء بيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. كل هذه الأحاديث الصحيحة، يعني انظر كم تجد عند البيهقي من الأحاديث يقترف غرفا. كل باب من أبواب كتاب الأسماء والصفات تستطيع أن تخرج منه يعني رسالة، يعني رسالة في إثبات اليدين، رسالة في إثبات الوجه، رسالة في إثبات المشيئة، رسالة في إثبات الغضب تقترب منه. فإذا من الله مثلا على طالب قد حفظ من الكتب المسندة الكتب الصحيحة مثل رياض الصالحين مثل صحيح مسلم مثل في البخاري غير ذلك من الأحاديث، ما هو إلا أن يطالع هذا الكتاب من أجل أن يعني يجمع أحاديث الباب، ثم تكون له يعني كالمرجع. إذا تكلم عن صفة اليدين أبلغ، وإذا تكلم عن صفة الوجه أبلغ، وإذا تكلم عن صفة الغضب أبلغ. فهو كتاب مفيد، كتاب مفيد لا ينبغي للطالب أن يهمله ويكون منه على حذر، وأيضا يفيد غيره يقول له هذا الكتاب مفيد إلا هذه النقولات التي ينقلها البيهقي عن الخطابي، وفي بعضها قد لا يوافق الخطابي، لكن الشاهد أن الأدلة متوافرة متواترة على الصفات. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم خلق له قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره هذا حديث ضعيف. إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. المهم أن المتقدمين يذكرون الأحاديث وبعضها قد يصح وبعضها لا يصح، إلا أنها في الجملة يريدون بها إثبات الصفة. وربما شنع أهل البدع على أهل السنة بعض الأحاديث التي نقلها ابن بطة في الإبانة، يعني هي ضعيفة، هو نقلها بأسانيدها وعندهم من أسند فقد أحال، لكن أهل البدعة حين يرونها يظنون أن أهل السنة يقولون بها، وأهل السنة يقولون بعمومها من حيث الإثبات، لا أنهم يثبتون هذا الشيء المنكر، لا يثبتون الأشياء المنكرة. وشيخ الإسلام ربما في الفتاوى ينقل من مثل هذه الكتب ليدلل على أن السلف يثبتون، ليس المراد أنه يثبت هذا الشيء المنكر، هذا يتفضل له. مثلا تجد المبتدع يسخرون يقولون أنتم تقولون الله يأتي على صورة شاب أمرد في ماذا على حمار أعرج، من هذا الكلام الذي لا تثبت أحاديثه. نحن نثبت أن الله على كل شيء قدير وأنه مبصوب بكل كمال، هذا الذي نثبته. وإذا وجد في كلام المتقدمين من أحاديث ضعيفة أو موضوعة يحمل على أن المتقدم نقل هذه الأدلة لبيان أن منهج أهل السنة الإثبات والإمرار والإقرار، وكل صفة إنما تثبت بما صح وثبت. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأحاديث في هذا الباب. لماذا لم يفسروا؟ لأنها معلومة، والقاعدة تفسير الواضح فاضح. لما تقول لواحد يد يقول لك إيش اليد، كيف تعرفها له بأكثر من لفظها؟ فالسلف كانوا لا يفسرون التفسير المبتدع، وأيضا المعنى الثاني لا يفسرون، لا يحرفون، لا يغيرون، لا يبدلون. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية. وتجد الآن من ينكر هذا التقسيم، صفات فعلية صفات خبرية، انظر الكلام قديم عند أهل السنة، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها في الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول. المهم أن هذا الباب قد أحكم وبين ووضح وجلي بما يكفي المستبصر. وأما المعاند المتكبر والله لو تأتيه بما أتيته لا يقبل. إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة من بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل صائغا جائزا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، وهم أعلم بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.